أخذنا الإرادة أن الرابط والشيعة عندنا أو في دار الإسلام لهم حكم المنافقين، يعني يقبل منهم ظاهرهم وتوكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، ومن أظهر منهم بدعة فيعمل على أنه مبتدع. إذا أظهر هذا الذي يعني لا نؤمن باسمه إداء أو نحن السلف المعامل على أساس مخاطبه أو شيء ابتداء، لا لهم حكم المنافق، يعني يعامل ظاهرا معاملة المسلم. فإن أظهر لك بدعة أو صرح لأنه سمع لهذا المنافق فيعامله على أنه من أهل الاجتهاد أو تلك المحنة. هل النواقض موجودون الآن وإنسان موجودين ما سأل موجودين؟ النواقض كان لكم أنه ليس كما قال وقال له النواقض، وإنما من سبق الصحابة وتبرع من الحال سبق الصحابة وتبرع من الحال يقال لهم نواقض. لهذا الخوارج يذكرون بأنهم نواقض. قال دعنا جرى بين الصحابة في سلوى لا تحمل هذا البيت ومن الخالف. أحد يعلم دعنا جرى بين الصحابة في سلوى لأن فيما مضى يقال أن واحد سبب في الشرك يعني وتكملة وفقول مالك لما جاءت تأخذ بدي يعني تقدر أمنا هذا نشيط بعد أن تحقق دعنا جواب أن الصحابة في الواقع ونشيط هذا أقيد معنا لابن القيم تحفظه لأنه يفتح ثاني يعني أتأكد تأكدون ذلك أمر أنا عندي علم نونية الأحقان يشكر منها يعني مقابة لبعض انتخب منها بعض الأبيات كنونية المخيم فأحنا مثلها طويلة فمشفها ما يكون متأكد وهذا اللي ينبغي يعني إذا صارت قصائد طويلة في الأئمة المعروفين تنتخب منها الأبيات المهمة والتي يكون مشفها ميسرا لك فهم المسألة أو مثبتا لمسألة أو فيه تفسير وأحسان بما تفسير يكون من ذلك عن جيد. لماذا لا يزال الخليج أيضا من حيث الخلافة لما نص عليه الحديث أنها أمر من امرأة سيدة النساء إلى طبعا الجهات مختلفة في التفسير مختلفة أيضا كما اختلف الأول. هل ممكن أن نعرف عنوان درس يوم الثلاثاء القادم يعني درس العام وبعنوان كيف أجروا درس العام بعنوان كيف أجروا وذلك لما أشهد الطرق العقلة وكثيرا ما كان في أسئلة أخوان الشباب في منهم من يريد أن يفتح في بيته منهم من يريد أن يفتح في أصحابه منهم من يريد أن يلجأ إلى بلده إذا كان غير الرياض وما نعرف كيف الطريقة كيف يبدأ كيف يغطي الناس فلعله يكون في الدرس إن شاء الله تعالى علاج أو استشهاد من بعض تلك هل يذكر من سلف الصحابة هذه تأتينا في آخر البحث حكم سلف الصحابة حكم الزوجات حكم سلف الزوجات في آخر ما صحت ما يصل للشيخ العزيز من أنه يكفر الروافض في بلادنا والله أصحابنا فواعد الإيمانية الولاة الذين يعطون اليوم في هذا المنهج من حيث الأمور يكفرون لأنهم يعتقدون أن أئمتهم آلهة بكونه أو كونه ويعتقدون جواب من أداء تعريف الاجتماع التعريف رضي الله عنه ومن أداء الأئمة ولهم معتقدات كثيرة فيها نقول إن تأكل ذلك الاعتقاد فهو كافر على مدى الجنة، لكن جهة معينة في دار الإسلام ما يحكم على المعين منها بالكفر، بل يحكم عليه بظاهره مثل ما ذكرتكم، يحكم عليه الظاهر بالإسلام وسوف يتراجعون إلى الله جل وعلا. فمن أظهر منه من المعين بدعة حكم عليه بالبدعة، من أظهر من المعينين من المعينين شركا حكم عليه بالشرك، من أظهر ريشة حكم عليه بالريشة، وهكذا. ولا تدخل الطائفة بفعل الواحد في دار الإسلام، هذا الذي أنجزته العلماء في علم الولايات الإسلامية من ولاية العباسيين وقبلهم القرويين وما بعدهم إلى جنة. هذا من جهة الفئات التي يحكم عليها بأنها كافرة كتحقيق حرم بفئة. إذا أتى على معين يعتبرون الطائفة بأنهم منافقون وفي قالوا الطائفة هذه كفر معتلة، ولكن المعين يعامل على الإسلام الظاهر حتى يرضى منه ما ليس أو ما يخالف ذلك الأمر. الرياض هو أولى من علم الدعوة والمشايخ إلى وقتها، إنما هو أن الذين يبيعون الدعوة هم من الراقب، وهم بعضهم الشيعة التي كما بعضهم التركيز بعضهم العقوق بعضهم العقل، ولكن هم يصلوا مع الناس وإذا مات الواحد منهم صلي عليه، لكن يلتمس الشيخ أو الإمام المسجد إذا عرف أنه راقب يلتمس الصلاة عليه تعليقاً له، ولكن يجعل المسلمين يعني المسلمين يصلون عليه ويصلون في مقابل المسلمين. هذا عمل علم الدعوة رحمه الله حكيم. لا يوجد بين قوله أنه لا يوجد الدوام الصلاة على الصحابة والسلام عليهم مع أننا نسلم على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين خمس صلوات. هذا استشكال في غير مكانه، لأن المقصود من ذلك فيما لم يرد به الدليل، وهذا كلام على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين هذا ليس خاصا فيهم، بل لو قال شيء أبلغ من ذلك، لأن الناس أجمعوا على المسلمين أجمعوا على أنه يقال صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، فندري الحال وصف الصلاة جميل. هذا مما يدل على العلم، مما اما كلام الرساله فكان يوضع على فئه من الشعار وقال فلان عليه السلام مثل اهل الزيديه او اهل الشعر جعفر عليه السلام، علي عليه السلام، الحسين عليه السلام، قال عليه السلام. هل يحصل في كتب التاريخ بلد من دوله النهايه في دوله النهايه غير ان ذكر من الاحداث ما جرى من الصحابه من عدم الاستفاده عما يجرى بينهم؟ الكتب في التاريخ على قسمين، منها ما هو في الاسلام، ما كان في الاسلام القاعده عند اهل العلم ان العالم اذا نشر اسنابه فقد تبرأ من العهده يدخل في الاسلام، وهذا الاسماء فيه روايه كلام معروف من الكتاب انتهى من العهد، لما ذكر الرجال وكان امينا معه فذكر الرجال فتبرأ من العهد، لان العهد من عهد الروايه. واما الكتب التي ليس فيها اسماء كبدايه النهايه وغير ذلك ففيها من التفصيل ما هو مهم في فهم ما جرى، فالإنسان عما حدث بينهم يعني من الاختلاف ثم إذا كان في بيان الحق أو بيان وإيضاح لما حصل فإنه قد يكون ذلك فيه مساعدة للإنسان، لأن في الحق الوسع أنفسه، وأما إذا لم تحدث الوسع وجه العقل وجه العقل لا يعتمد المرء في الإنسان، فيكون وسيلة من وسائل الإنسان والتاريخ يتجول فيه ما لا يتجوز في غيره. هذا ونقسم بأننا سنقف هذا الأسبوع في الدروس بإذن تعالى، نسأل ربنا ولكم التوفيق والإرشاد وأن يجعلنا من المتحامين فيه، وأوصي كل واحد منا بأن يدعو لإخواننا الحاضرين في مصرهم في هذا الدروس وفي غيرها، وإخواننا المسلمين بأمانة، لأن هذه النوع تجعل القلب محبة وتجعل يكون المؤمنين وأن يكون المسلم طالب الإحسان يبعث عليه من الدعاء عليه ربما ظهر عنها كثيرا تفرغ لحاضرين في فترة المقبلة ولخاصتك حتى الله جل وعلا أن يكتبنا في مرضي عنها صلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فهذا الدرس بداية لدروس هذا العام الذي أسأل الله جل وعلا فيه أن يكون عملنا فيه صالحا وعلمنا فيه نافعا وأن يجعلنا من المقبلين على الحق المتواصين به الذين يريدون وجه الله جل جلاله في كل أعمالهم. ولا يخفى أن العلم هو أشرف مطلوب وأن السعي فيه سعي في أشرف المطالب وأعظمها. ونفس طالب العلم عبادة وحركاته إذا كانت فيه في عبادة وذلك إذا كان مخلصا لله جل وعلا فيه. فإن الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. وأعظم المطالب لمن حصل العلم، العلم بالله جل وعلا وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو أشرف المطالب وأعظمها. فمن كان من الموفقين وفق إلى هذا الأمر العظيم وهو أن يطلب العلم لله جل جلاله وأن يخلص فيه القصد له سبحانه وتعالى. قد قال العلماء أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون العلم، لأن العمل يكون بعد العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. والعلم بلا إله إلا الله هو علم بالشريعة، والشريعة تضمن الاعتقاد والأحكام. لهذا في إقبالنا على هذه الدروس نكرر الوصية للجد في طلب العلم ونكرر التحذير ألا تتوالى الأيام وتنقضي الأعمار، والناس إما في غفلة عن هذا العلم وإما أن يكونوا يطلبونه على غير وجهه. والعلم سهل ميسور لأن الله جل وعلا سهل، فقال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتيسير القرآن للذكر يشمل تلاوته وتدبره والعلم بما فيه. فالعلم الشرعي سهل ميسور. فإذا نظرت إلى العلوم الأخرى التي ولدت من الأمم المختلفة من حفاظ العقول أو حفاظ التفكير في الروحانيات كما يزعمون، وجدت أنها مغلقة إلا بمجاهدة عظيمة. أما هذا العلم بالكتاب والسنة فهو سهل ميسور، ولكن لمن أنعم الله جل وعلا عليه بالنية الصالحة وبالإقبال عليه والثبات عليه والحرص على ما يحبه. وكما هو معلوم ان العلم له خطوات وله غرائب، من فاتته فاته تحصيل العلم على وجهه. ومن تامل في طريقه السلف وجد ذلك ظاهرا بينا، فانهم يطلبون العلم شيئا فشيئا، واذا كتبوا رحمهم الله اذا كتبوا الاحاديث فانهم يتفقهون فيها وينظرون فيها نظر المتحمل ونظر الذي يستنبط العلم او يكتب العلم بعد معرفه دليله. الاصل في التعلم أن يكون بالأدلة، يعني أن يطلب طالب العلم القرآن ويتفقه في القرآن، وأن يطلب الحديث ويتفقه في الحديث، هذا هو الأمر. وأهل العلم نشأوا على هذا نحو ثلاثة قرون من الزمان، وصار المتميز منهم يكون فقيها بالكتاب والسنة بعد مدة من الزمن طويلة، لأن التفقه في النصوص كلاهما هو الأصل، ولكن يطلب طالب علم مجد ويطلب معلما محيطا بنصوص الكتاب والسنة وبالعام والخاص والناسخ والمنسوخ وكلام الناس في ذلك. ولهذا ترى في هذا الزمن هناك من يقرر العلم، لكن لو أتي له بشرح، أتي له بتفسير القرآن أو بتفسير السنة، فإنه قد لا يخرج نفسه من كثير من الإشكالات. وذلك لأن الفقه في النصوص يطلب علما واسعا. لهذا لما كثر الزمان وضعت همة طلاب العلم عن الاستقصاء وعن طلب الحديث ولقاء العلماء والرحلة في ذلك، خفف أهل العلم على المحصلين، فصنعوا لهم الكتب المختصرة في التفسير وفي الأحكام في الفقه وفي علوم المسائل، بخلاف الأصل الذي درج عليه الأولون. وهذا منهم رحمهم الله تعالى لأجل تيسير العلم على الناس، لأن الناس أنبأوه عن حمل العلم كما حمله السلف الصالح. ولهذا تجد أن فقهاء الإسلام في الصحابة والتابعين كثير، ثم في من بعدهم أقل، ثم في من بعدهم أقل، وهكذا. وهذا لصعوبة العلم من جهة أنه يطلب توسعا النظر وتوسعا في أخذه، ويسهل من جهة استقباله، ويسر لمن أقبل عليه، لكنه كثير المسائل كثير التفصيلات. نظر أهل العلم بعد ثلاثة قرون فوضعوا الكتب المختصرة في قرون شتى، ومن أهم ذلك العقيدة والفقه وأدلة الأحكام. فالسلف لم يجعلوا العقيدة على شكل مستقرة، بل كانوا يجعلونها في كتب مرصودة، كما ترى في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وفي كتاب التوحيد لابن خزيمة، وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري، والسنة من سنن أبي داود، والسنة من ابن ماجه، وهكذا في كتب كبيرة، والإيمان والشريعة والتوحيد ونحو ذلك من الكتب والقدر وغيرها. كانت كتبهم فيها البحر لأنها تليق بمكانتهم وبمن يتلقى، لكن صارت حاجة المتعلمين إلى المختصرات لتضبط الأصول، فصار الأمر بعد ذلك تسهيلا أن يرجع للمختصر الذي فيه فقه النصوص، يعني الذي كتب فيه مصنفه ما يعلمه من فقه النصوص ومما قرره أئمة الإسلام. فكتبت المختصرات في العقيدة وفي الفقه وجمع أدلة الأحكام، وكتبت المختصرات في العلوم المساعدة كأصول الفقه والنحو ومصطلح الحديث ونحو ذلك. هذا كله تيسير، هذا كله لأجل التيسير، ومخالف للعقل، ولكن هكذا لما ضعف الحكم وضعف حمة الناس كان لزاما ان يحفظ الدين في وضع هذه الكتب. واذا تحملت وجدت ان اكثر الذين هي عموما طلب اهل العلم على طريقه السلف الصالح رضوان الله عليهم من التوسع في فهم معاني نصوص القران لمطالعه كلام السلف عليها وكذلك في تتبع الاحاديث واخذ الفقه منها. تجد ان الامر يطول عليهم جدا وربما التلفت عليهم النفاس. لا شك ان هذا هو الاصل، ولكن ذاك اصل اذا شابهت طريقتنا واستعداداتنا استعدادات السلف وطلاب العلم في ذلك الزمان. لكن اهل العلم بعد القرون في الاول اختلفوا فيما يعلمنا الطلاب عن تلك الطريقه الاولى، واختلفوا عليها الى زماننا هذا في العنايه في المختصرات وطلب الدليل بعد تفريغ المساله. اما طريقه السلف فالدليل اولا ثم الاستنباط، لكن طريقه المتاخرين المساله ثم دليلها، وهذا لاجل ان تكون المساله التي هي حصيله فهم ذلك العالم لنصوص كثيره، وقد تكون قد يكون بعضها يحتاج الى ان يوفق بينه وبين بعض اخر من النصوص بفرض من استعمال اصول الفقه وخوض الدلاله المختلفه، وقد يكون بالنظر الى فهم الصحابه، قد يكون بالنظر الى فهم اللغه ونحو ذلك، فجعلوا المساله امامك لخلاصه ما ادى اليه اجتهاد ذلك المصنف ثم الدليل عليها. هذا صافي المساله منه من جهه ان المتعصبين للاراء والمذاهب اصبح كل يدلي بتعصيله في المساله، ويكون الدليل على وقت ما يفهم من يقدر ما يفهم من يتعصب له، وهذا لا شك انه سبب ثغره في هذه الطريقه في العلم من جهه التعصب، لان الاصل ان الذي كان عليه السلف ان ياخذ بفقه النص من الكتاب والسنه، وهو ياخذ هذا الفقه على جهه التعبد كما جاء قد احسن قد احسن من انتهى الى ما سمع، فهو في تعبد لانه يطلب علم الكتاب والسنه. بعد ذلك لما شاعت الامور المختلفه كما ذكرنا صار العيب في شيء واحد، وهو ان تصنف المصنفات على جهه التعبد، فلا كتب مختصرة في الفقه كانت على جهة التعصب أو على جهة نصرة مذهب معين، ومنها ما هو لأخير المذهب، يعني أن ينظر في هذا الكتاب المعلق على اجتهاد إمام من الأئمة كما صنفت المختصرات الكثيرة، لكن منها ما هو على غير هذه الجهة بل على جهة نصرة المذهب لا بتصويره للمتعلم. لهذا كان هناك ضرورة الأخذ بما درج عليه الأئمة من فهم العلم عن طريقة على طريق تلك الكتب وبالأخذ عنها، وكان هناك ضرورة أيضا أن الأخذ ذاك لأجل التصور لا لأجل التعصب، فأتاني مسألتان مقترنتان مهمتان، أن هذه المختصرات تؤخذ على طريق التفكر والفهم والعلم، ثم الأدلة عليها يهتم بها طالب العلم، ولا تؤخذ على جهة التعصب، لأن أصل التعصب في العلم أن تتعبد بفهم نصوص الكتاب والسنة. من الذي يفهمك النصوص؟ أهل العلم. فأهل العلم وسائل أدوات لإفهام ما دلت عليه النصوص، لأنهم أمضوا أعمارهم وأبعدوا أفهامهم في فقه النص، في فقه ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أدوات للسائل، فهم يشرحون ليفهموا شريعه. فإذا أهل العلم على هذه المسألة، فلا يتعصب لقوله وإنما يتعصب لدليل ذلك القول، إذا كانت المسألة اجتهادية فلك أن تقف بقول أوسط العلماء لديك إذا التبت، وهذا طبعا لا يصلح للمبتدع في طلب العلم، وإنما المبتدع في طلب العلم يجتهد في تصوير المسائل وفي النظر فيها، يعني في أن يفهم الصور، صورة في مسألة العقيدة، الحديث، في الفقه، في العلوم المساعدة، يفهم الصورة ثم الحكم عليه، الحكم تلك الصورة ثم الدليل على ذلك في حكم، هذه الثلاث المعارف المهمة، تحقيق الصورة ثم الحكم ثم الدليل، واجتهد أن لا يدخل رأسك إلا صورة صحيحة، ثم بعد الصورة أن يكون الحكم منطبقا على تلك الصورة، ثم أن يكون الدليل مع وجه الاستدلال في تلك الصورة، هذا هو الحكم. ثلاث مراحل هذه، صورة واضحة، إذا حالت أن تكون الصورة واضحة، أن تكون الصورة واضحة معنى دخلت في التشويش، تدرك الصورة أو تسمعها ولا تستعد أن تفهمها 100%، تدخلها الذهن على على أن تكون واضحة اللي ألفت فيها، هذا إذا حلت هذا بفترة تكون مشوشة في عندك، وإذا كانت مشوشة ما حققت العلم، يأتي ما يبنى ما ينبني على تلك فيكون مشوشا، يأتي ما يشابهها فيكون مشوشا وعاشا، وأنا أرى من جهة الشباب في كثير مما يتعاطون من المسائل التي يلفظ فيها أو ما يريدون من الأسئلة التي فيها إشكالات، إنما جاء من جهة أن فهمه لأصل المسألة أو لذلك الباب ليس مقعدا، فهمه كان على شيء من التشويش، وهذا لا ينبغي، بل هو مضر بذهن طالب العلم. الجهة الثانية فهم الأبواب على ما يتعلق بالمسألة، الجهة الثانية فهم الأبواب، وهذا من أهم ما يكون في الذهن وما يرتبط العلم به، لأن الأبواب مقعدة، كل باب له قاعدة ينبني عليها ذلك الباب، أو له قواعد ينبني عليها ذلك الباب، فمثلا الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم لو ما علمت تفاصيله لكن هو مبني على قاعدة، إذا ضبطت القاعدة وتصورتها بالذهن تماما فلو أوردت إشكالات في هذا الباب في باب الصحابة والكلام عليهم رضوان الله عليهم أجمعين لن يكون هناك مدخل للشبهة، سوف تكون شبهة أو خيرة تحتاج إلى جواب، لكن التقييد الذي أخذته عن العلم لا يحتاج، وهذا هو المهم في طالب العلم أن يكون الباب عنده مقعدا لا يهتم بشبهة في المسائل والصور، إنما أن تكون قواعد الباب محكمة، يعني أن ينظر في الباب مرة مرتين ثلاث حتى يتصور هذا الباب بناء على أي شيء، بعد ذلك صوره إذا زادت أو المسائل إذا كثرت فهذا من الزيادة العلم، لكن مع أحكام الأحكام، فصار عندنا حيل جهتان، صار عندنا جهتان، الجهة الأولى جهة التقعيد، تقعيد الأبواب، وهذا من أهم المهمات، والجهة الثانية تقعيد المسائل. لهذا تجد أن أهل العلم لو استفتيت أو سألت أو أعرضت على بعض أهل العلم حديثا مثلا في إشكال أو تقادم تقعيدا في باب أو أعرضت آية وقل ما فهمتها أو احتج بها بعض أهل العلم أو أرادها بعض الاستدلال له مما يقادم ما تعلم من تحقيق العلم في باب من الأبواب، قد لا يكون عند العالم اطلاع على هذه المسألة أو على هذا الجواب أو على هذا الاستدلال، لكن يقول يكون عنده من فهم ذلك البعض وتقعيده ما يظل ثابتا على ذلك التفصيل، ويقول هذا يبحث عن تنظر لعله كذا، لعله توجه بكذا، لعل المواد كذا أو المحصول كذا، هذا هو حقيقة العلم، ليست حقيقة العلم بأن تظل وراء المسائل بدون تفصيلات للباب في تقعيده وللمسائل في تطويرها، لأن الإيرادات على القواعد كثيرة تختلف ما بين ثم لكن إحسامك قريب الأبواب هذا مهما ورد عليك من الإرادات والإشكالات وأنت تقرأ في كلام بعض أهل العلم فإنه يظل معك الأصل دليلا. وإذا غرقت القواعد وتعطيلات المسائل فلا تغرق بالكتب المطولة في الحديث في شروح الحديث في الباري أو في فقه المغني والمجموع فإنه لن يضرك. لما؟ لأن التقريب والتأصيل سليم. فلو جاء لأن التأصيل والتقريب سليم فلو جاء ما جاء من الصور أو من المذاهب المختلفة أو من الاستدلالات أو الأقوال أو عشرة أقوال أو عشرة أقوال أو 40 من الأقوال فإنك لم تلتبس عليك المسألة لأن التقريب موجود عندك. أما إذا لم يكن أو كان محفوظا فإنك قريب. لهذا أجد أن كثيرا من الإخوان الشباب طلبة العلم يريدون إشكالات وتستغرب أنه يوجد كثير من الإشكالات. لما؟ لأن كثرة إيراد الإشكالات يدل على أن التعطيل غير جيد أو التقييد فهم الباب غير جيد. فمنهم من أورد إشكالات كثيرة على أبواب من كتاب التوحيد، بل منهم من عرض إشكالات على تأصيل المسائل بالتوحيد أفضل. فجاء من قال أتى بأحوال ويستدل لها بما يرى بما يخالف ما هو مقرر في التوحيد والعقيدة. هذا يدل على عدم الإحكام. ورود الدليل بما يخالف ما قعده الأئمة هذا تنظر إليه أولا في كيف نفهمه، لكن لا يحتاج ما عندك من التأصيل. كيف تفهمه؟ ما وجهه؟ نبعد نبحث مثلا عن العلم أو نبحث الكتب تجد مخارجه، خاصة في المسائل في التقعيدات تقعيدات الأبواب في التوحيد والعقيدة وفي الفقه. أما في المسائل يعني في التطوير في الحكم على المسألة أنا لا أختلف بخلاف ما جاء في الأدلة. فإذا هذان نوعان مهمان، الأول في تقعيد الأبواب تتأمل تجد تتأمل مع نفسك تتأمل حتى تشحن تقعيد الباب ثم تطوير المسائل. وهو التقعيد يكون بعد التطوير الواقع أنك إذا خلقت مسألة مسألتين ثلاث فهمت مع عالم يأتي التقعيد بعد ذلك تضبط تضبط ذلك الباب. إذا ضبطت التقعيد تنتقل من مختصر إلى ما هو أطول منه، تكبر عندك أوراق الشجرة أو تعظم عندك فروع الشجرة، تفرع لكن الجذع الأصلي عندك محكم. كثرة المسائل بحسب استعداد الذهن. من الناس من يكون حافظا مستعد لأن يقبل 100 صورة 200 300 صورة في الباب الواحد، منهم من لا يكون كذلك يكون أقل. لكن المهم في طلب العلم أن تكون قاعدته سليمة. أما المشوش فهذا لا يسمى طالب العلم، دائما مشوش دائما مشوش لا بد أن يبدأ من جديد. أيضا مما ينبغي يقرأه في ابتداء هذه الدروس كوصية في العلم والتعلم أن يكون نظرك في العلم مستمرا حتى تحكم العلم. أعني بذلك أن بعض العلوم لا تفقهها وتفهمها إلا إذا كنت لها دون غيرها. مثلا التوحيد والعقيدة هذه تحكمها هي يعني وتقوى فيها إذا كنت لها دائما تبحث فيها دائما تبحث فيها شيء من عمرك حتى تحكم قواعدها جميعا وتضبط ذلك. تكون عندك القاعدة بعد هذا لو انتقلت إلى علم آخر يعني من حيث الاستيعاب وكثرة البحث فيه يكون تأصيل هذه قد استقام. مثلا في العلوم المساعدة النحو من العلوم التي لا تطلب معها مشاركة في شيء آخر، تريد أو يريد ذلك العلم طالب علم متفرغ له. أطرح منظم حتى تحكم السنة إذا ضبطته جدا كنت أحقق فلا يكون فيها مسائل كثرة قراءات تكون تعرف تختلف لها كما تقرأ كلاما صحفيا او نحو ذلك تختلف، لان التقرير مصاعدة، لكن هذا ما يصلح للحاله. اقول هذا لان بعض طلبه العلم يضع له جدول ويقول مثلا يوم السبت يقول لي كم كذا وكذا وكذا، يوم الاحد اقرا في كذا وكذا، يوم الاثنين اقرا في كذا، فيضع له جدول واذا به يقرا في تسعه انواع من العلوم او ثمانيه انواع من العلوم، هذا غير صحيح. هذا يكون بعد التحصيل والتقرير، يكون استزاده من المعارف ذوات العلوم، نعم يصلح، لكن في البدايه فهو لم يحكم علما تختلف عليه العلوم، يدخل عليه ما ورد في التفسير على من مثلا الخلافات النحويه، على ما في النحو، على ما في اصول الفقه، على ما في مصطلح الحديث، ما في العقيده التوحيد يدخل مثلا على ما في الفقه، وهكذا تختلف معه. لكن الذهن خاصه في ثلاثه علوم، التوحيد والعقيده والفقه والنحو، هذه العلوم الثلاثه ما تقبل الشركه. اما غيرها فيمكن ان يؤخذ على مر ايام الليالي بحسب ما جرى، يعني شيئا فشيئا، تفسير اخذه شيئا فشيئا، حديث شيئا فشيئا حسب ما تقرا الحديث، وكذلك العلوم الاخرى. نعم صلى الله عليه وسلم. عقيدة الواقعية تخيل ما فيها ربما أربع جلسات لعام بعد الروس، يعني هذا الشهر شهر خمسة إن شاء الله تعالى، إن يسر الله وأن ينهي فيها هذا الكتاب المبارك الأولياء. لأن الصحابة بعد المتصف الجبار ما قرأتنا منه، يعني الجمل تقرأونها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ومن أصول أهل السنة التصديق لكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاتبات وأنواع القدرات والتأثيرات، والمأثور عن سالك الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. فصل. ثم الخير
والمأثور
ومن أصول أهل السنة التصديق لكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات بأنواع العلوم والمكاتبات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالك الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم عليه السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. هذا المبحث الحقوق الكلام على كرامات الأولياء يوصف في كتب الاعتقاد بمخالفة المعتزلة والعقلانيين فيه، فكرامات الأولياء ينكرها أهل الاعتزال ومن تابعهم، وهذه السنة يقرون بها ويصدقون بها لما جاء من الأدلة في ذلك. فوضع أهل السنة بحث كرامات الأولياء في كتب العقيدة بمخالفة أهل السنة للفرق الضالة في ذلك. وسبب الضلال في هذا الباب عند أهل الاعتزال وغيرهم ومن شأنه أنهم أصلوا أصلا في آيات إبراهيم الأنبياء، لأن آية النبي وبرهان نبوته قائما على خطه بالعادة، فما أجرى الله من الحياة على يد الأنبياء والرسل كعصا موسى عليه السلام وكمشي عيسى عليه السلام بالمريض والحكمة والعبرة ونحو ذلك، وكدخول إبراهيم عليه السلام النار ونحو ذلك من الآيات والبراهين الدالة على قصة الأنبياء العمدة في ذلك عندهم عند المعتزلة ومن شبههم أنها أمور خارقة للعادة. قالوا فإذا كان ذلك خارقا للعادة فمعناه أن الآية خارقة للنبي في نبوته، فإذا كان هناك خوارق للعادة أخرى يجوز أن تقع لغيرهم من السحرة والسحرة أو من الأولياء، فإن النبوة تكون مشتبهة وليس لها دليل واضح، لأن عمدة الدليل عندهم على خرق العادة وكرامة الأولياء خوارق للعادات وسحر الساحر خوارق للعادات وهكذا، لهذا لا يصدقون بكرامة الأولياء ولا بالخوارق التي تكون على أيدي المخلوقين، لأن ذلك عندهم يجعل حجة النبي غير قاتلة كما ذكرت لك. هذا أصل سمعتهم وأصل ضلالهم في هذا الباب. خالف عن أهل السنة في التأصيل وفي التفريع، خالف عن التأصيل من أن خرق العادة الذي ذكروه لا يفهم على مفاهيمه، ومن حيث التفريع فإن النصوص ثبتت في كرامات الأولياء والأدلة عليها كثيرة جدا في الكتاب والسنة ومما وقع على الهواء، فمن حيث التفريع أيضا تثبت لوجود أو مبيع الأدلة عليها في الكتاب والسنة وقيام الدليل القطعي العقلي من حيث التوافق في نقول ذلك في الأمم المختلفة. قال هنا رحمه الله: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادة. قبل أن نتكلم على كرامات الأولياء والولي، هذه الكلمة مهم أن تفهم فهما صحيحا، وهي خارق العادة. خوارق العادة ما المراد بذلك؟ وهذا اللفظ مخترع، اخترعه المعتزلة وليس من أصول الكتاب والسنة، هذا لكم خارق للعادة، ولهذا يجب أن يفهم بما لا يعارض النصوص. المصطلحات لا بأس بإحداثها لكن تقيد بما دلت عليه النصوص، لهذا نقول في قولهم خارق العادة، هذا العادة هذه عادة من بما لا يعارض النصوص. المصطلحات لا بأس بإحداثها لكن تقيد بما دلت عليه النصوص، لهذا نقول في قولهم خارق العادة، هذا العادة هذه عادة من. فإذا أصلت العادة هذه عادة من صلح الفرق العظيم بين آيات الأنبياء ومراحل صدق الأنبياء وما بين كرامات الأولياء وما بين خوارق السحرة والكهنة ونحو ذلك. فآيات الأنبياء وبراهين الأنبياء خارقة لعادة الخلق جميعا، ومن أعظمهم في ذلك الجن والإنس جميعا، لهذا قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فحق الرسول عليه السلام من بلادها حية تسعى خلقه ما يأتيك أولئك السحرة. هذه خارقة للعادة، عادة من؟ عادة المخلوقات الدنيا، عادة الجن والإنس والملائكة إلى غيره. لا يمكن أن يأتي أحد بمثل هذا إلا الله جل وعلا، لأن في ذلك تحويلا وخلقا، هذا إنما هو لله. إحياء المجلس ظهار الحكمة والأمر في مشهد، هذا ليس بعادة الإنس ولو اجتمع أطباؤهم، وليس بعادة الجن ولو اجتمع حكماؤهم مع أطباؤهم، وليس بعادة أحد. فإذا الآيات ومراحل الأنبياء خارقة لعادة المخلوقات، أو تقول خارقة لعادة الجن والإنس جميعا. وكرامات الأولياء خارقة للعادة، لكن عادة من؟ هل هي عادة الجن والإنس جميعا؟ لا. لو كانت عادة الجن والإنس جميعا لا اشتبه ذلك بالنبوة، لكن هي خارقة لعادة الناس في زمانهم. لهذا نقول كرامات الأولياء قد تكون من جنس آيات الأنبياء، لكن يختلف خرق العادة في هذا واحد، ويختلف أيضا جنس الآية بين هذه واحد. حتى تختلف معها، مثل أن إبراهيم عليه السلام دخل النار فكان خلقا وسلاما عليه، كذلك أحد الصحابة في اليمامة دخل النار فلم يشرك، فالنار هذه والنار هذه جنس، لكن هذا من كونه من جنس تلك النار، يعني نار ابراهيم ونار التي انتجوها لهذا تختلف. وايضا سلامه ابراهيم تختلف عن سلامه هذا، وحاله ابراهيم في ذلك في تحديهم يختلف عن مواقع الصحابي في ذلك. هناك بعض حياه الانبياء قد تكون من جنس ما حصل، لكن لا تشاركها في المسجد، لا تساويها في العظم وفي التحدي بها وفي ترعاب الناس على، او في اضطرار الناس على ان ذلك لا يكون الا من عند الله جل جلاله. فاذا نقول كرامه الولي خارقه للعاده كما قال شيخ الاسلام هنا، لكن هي عادة الناس في زمانهم، ليست عادة الناس في كل زمان، قد يكون يتقدم الزمان ويكون يفعل بمثل ما فعل، مثل مثلا منهم من انتقل من مكانه إلى مكان آخر في مدة وجيزة، هذه كرامة، لساعة انتقل من الرياض إلى مكة، في ذلك الزمن هي كرامة لأنها ليست من عادة الناس. فإذا من الذي جعل ذلك للولي؟ الله جل وعلا، صارت كرامة له حصل في هذا الزمن. خوارق السحرة والكهنة ونحوهم هي خوارق لمن ليس منهم، ليست للناس، لكن خارقة لعادة من ليس ساحرا، خارقة لعادة من ليس كاهنا، صارت خوارق، لأن الشياطين تساعدهم، والسحرة والكهنة كل منهم يمده شيطان. أيضا صار هذا المسمى خارق للعادة بلا حديث، يجب أن يفهم على ما يتفق مع ما دل عليه النصوص من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. في القرآن العظيم خالق للعادة، عادة من؟ عادة عليه بل وجميع المخلوقات والملائكة. لهذا قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال جل وعلا: قل انما الايات عند الله، الايات هذه من الله جل وعلا. فاذا التعطيل الذي حصل به افضل الله من المعتزله وغيرهم في هذا الباب بما نفوا به كرامات الاولياء مبني على مقدمه غلط، نفوا الصعود ثم قرنوه غلطا ونتج عن ذلك ان قيدوه في بعض الاحوال، هذا من الله عدم استيعاب عن نصوص الشريعه. هذا من اصول هذه السنه التصديق بكرامات الاولياء، قوله التصديق فيه الإقرار بحصول ذلك، قد يحصل له وقد لا يحصل له، لكن من حيث إيمانه بوقوع الكرامات والأولياء هو مؤمن بذلك ومصدق، ليس في شك من ذلك. لما؟ لأنه قد جاء في النصوص في الكتاب والسنة، التصديق بما دلت عليه النصوص واجب من الواجبات، لذلك كان من أصولهم التصديق بكرامات الأولياء. وقوله كرامات الأولياء هذه فيها كلمتان، كرامات وهي جمع كرامة، وأولياء وهو جمع ولي، والولي له معنى في اللغة وهو المحب الناصح، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولي هو الناصح، والولاية المحبة والنصح، هنالك الولاية لله الحق، الولاية الفتح فتح الواو في المحبة والنصح، أما الولاية في الكسر فهذه هي الإمارة على الله. الولي هو المحب الناصح، قل هذا ولي جميل وحب لي وناصح لي، ومنه قول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. اما في الاصطلاح فالولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، الولي عند اهل السنه كل مؤمن تقي ليس بنبي، اشتمل التعريف على ان الولي من جهه الاسم الاصطلاحي لا يدخل فيه الانبياء، اما من جهه الاصل فان الانبياء اولياء بمعنى انهم مؤمنون اتقياء، لكن اذا قيل هم كرامات الاولياء فنعني بهم كرامات المؤمنين الاتقياء الذين ليسوا بانبياء، فلا تدخل في لحنا فرحم الأنبياء وآيات الأنبياء وما يحصل على أيديهم من خوارق العادات، لا يدخل في بحث في هذا البحث، لأن الولي هنا نفس السلاح وما به كل مؤمن تقي ليس بنبي. قالوا كل مؤمن تقي لأن الله جل وعلا قال في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله جل وعلا جعل الأولياء هم المؤمنون الأتقياء. التعريف مأخوذ من الآية في ظهور وقوع. إذا تحمل ذلك التعريف نفهم منه أن الولاية تتبعها، لأن الإيمان والتقوى في أهله يتبعها، فكل مؤمن تقي ليس بنبي ولي، والإيمان يتبعها والتقوى تتبعها، فينتج من ذلك أن الولاية تتبعها. لكن اسم الولي يطلق على من حمل الإيمان والتقوى، فقولهم كل مؤمن تقي يعني من كمل الإيمان والتقوى واجتهد في ذلك، وهذا هو الذي يطلق عليه الولي. وقد يكون هناك كرامات إذا لم يكمل الإيمان والتقوى بحسب ما يناسبه، متصلة بذلك نتركها. أما الكرامة فهي جمع الكرامة الحالة، وهي في الأصل نعمة خاصة، ومثلها الكرامة هي النعمة الخاصة. وفي هذا قال جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، فأكرمه ونعمه، هذا الإكرام نعمة خاصة، إنعام خاص دليل على الإنعام العام. أما في الاصطلاح فالكرامة عنده هي أمر يعني تعريفها أمر خارق للعادة جرى على يد الولد، هذا تعريف الكرامة، أمر خارق للعادة جرى على يد الولد. وقوله خارق للعادة هذا يقيد بأنه عادة الناس في جلالهم، وليس هو عادة الجن والإنس، بل أكثر على الجن ما لأصحابها تفعل شياطين الجن بأوليائها كما يفعل أو كما يحصل للولي. وقد تجد مثلا من حيث الإنسان هذا وهذا، هذا يمضي على الماء يمشي عليه وكأنه جدد من الأرض يبس، وذاك الآخر يمشي على الماء وكأنه جدد من الأرض يبس، وهذا يكون وليا وذاك يكون ومحرقا يعني خدمه الشيطان. ولهذا هذا ما قال من السلف وإن لا تغتر بهم وإن مشوا على الماء أو طاروا في الهواء حتى يكونوا على الكتاب والسنة. لا بد من شاهدين، شاهد من الكتاب والسنة يعني من حيث التزام هذا بالكتاب والسنة. أهل البدع والضلال قد يحصل لهم شيء من الخوارق، لهذا نقول الخارق ليس هو ميزان الولاية، بل الميزان أن يكون هذا الخارق جرى على يدي مؤمن فقيه. قلنا الخارق أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي، والولي هو المؤمن الفقيه، فخرج بذلك ما يجري من خوارق العادات على يدي من ليس لمؤمن فقيه من أصحاب الفقه والهجور والبدع المضلة ونحو ذلك. وهذا فيصل مهم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيما يحصل لهم من خوارق العادة. قال شيخ الإسلام هنا رحمه الله وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادة، قوله يجري الله هذا فيه أن الذي حصل لهم الكرامة أو الذي أنعم عليهم الكرامة والله جل وعلا فليس باختياره أن تحصل أو لا تحصل، بل الله جل وعلا هو الذي ينعم عليه، لذلك يجري الله على أيديه ينعم عليه بذلك، قد يكون لحاجته وقد يكون تفضل من غير اختياره. من جهة حاجته كما حصل أن أحد الصحابة مات فرسه فدعا فقام حيا الفرس حتى أرسله إلى أهله لأنه مات في مكان ليس به أحد فسمعه بهذا الهلاك، فدعوا أحياه الأرض. فلما وصل إلى بيته ودخل الدار خر الفرس ميتا مرة أخرى، سمع عمر رؤية عمر لسارية وللجيش، وسمع سارية لعمر على جهة الحاجة، وقد يكون من غير حاجة ينعم الله جل وعلا عليهم بذلك. سفيان الثوري الحسن البصري كان هناك من يطلبهم من السلطان، سلطان زمانهم، فدخل الشرطة ينظرون في المنزل ويفتشون، وكان الحسن جالسا في صحن الدار، وسفيان ايضا كان جالسا في صحن داره ولم يرى الشرط الحسن ولا السيئة. هذا من جهة إكرام العام، ليس هو بحاجة يعني يحتاج إلى ذلك، أو هو في نفسه أنه محتاج، لكن إنهام من الله جل وعلا وإكرام. ولهذا قال العلماء إن الكرامة لا تدل على رفعة من حصلت له، على من أصول أهل السنة في باب الكرامات، أن الكرامة لا تدل على رفعة من حصلت له، وأن من لم تحصل له أضعف ممن حصلت له، وذلك لأن أكثر الصحابة ما حصلت لهم كرامات، والكرامات في السابعين أكثر وأكثر. وقد قال بعض أئمة أهل العلم إن كثرة الكرامات فيما بعد الناس فيما بعد يعني في القرون المفضلة راجعة إلى ضعف الإيمان، لأن منهم من لو لم تحصل له كرامة لشك بالله أو لشك بالرسالة، لأنه جاحد نفسه بالإيمان والتقوى، فلو كرم الكرامة لحصل له شك، قد يكون ذلك من جهة ذنبه أو من جهة ضعف إيمانه. فتقول الكرامة لمن حصلت له إنعام وإكرام من الله جل وعلا، وإدراك على يدي ذلك الولي أو من حصلت له الكرامة، وليس بدال على أنه أفضل ممن لم تحصل له. قال من فوائد العادة في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثير، هذه الكلمة من شيخ الإسلام في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، هذا ذكر لنوع الكرامات. الكرامات نوعان، كرامات من جهة العلم والكسب، وكرامة من جهة القدرة والتأثير. الكسب والعلم قد يكون على أحد من هذه الكرامة، قد يكون من جهة كشف المعلوم العقلي، قد يكون من جهة كشف الحجاب والغطاء عن البصر، قد يكون من جهة كشف الحجاب والغطاء عن السمع. مثال البصر ما حصل لعمر رضي الله عنه، حيث كان يخطب في المدينة فرأى عارية فرأى جيش الفرس، فقال يا عارية الجبل الجبل، في حديث حسنه وقواه الحر بن حجر وغيره خلافا لمن ظهر. فهذا كشف من جهة عمر، كشف بصري انكشف عن الغطاء، لأن البصر له حجاب، فإذا انكشف رأى شيئا لم يره بحجاب الموجود له، كما قال جل وعلا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا انكشف الغطاء على البصر بالموت رأى أشياء بروحه بعينيه، رأى أشياء لم يكن يراها في الدنيا، مع الملائكة ورأى من يخاطب ورأى أشياء لا يراها في حياته، هذا كشف الغطاء. فهنا الكشف والتأثير بالكشف بقول الله جل وعلا فكشفنا عنك غطاءك، الكشف له أصله الشرعي. عمر رضي الله عنه كشف عنه غطاء البصر، وثارية رضي الله عنه انكشف عنه غطاء السمع، فسمع كلام عمر وعمر في المدينة، وثارية في مكانه من بلاد فارس انكشف عنه غطاء السمع فسمع كلام عمر يدور، هذا إكرام من الله جل جلاله، فلزم الجمل ولا جو. ايضا من الكشف البصري ابو بكر رضي الله عنه راى في بطن زوجته فقال فيها انثى، فلما ولدت بعد مده كانت كذلك، فهذا من الكشف كشف البصر. ايضا من الكشوف العلميه، حيث يكشف له وينكشف له من العلوم ما لا يكون لقدره غيره، على اكرام من الله جل وعلا في الحق. ولهذا نقول ان هذا النوع العلم يعني الكشف، نوع العلم والكشف من الكرامات مرتبط بكلمات الله جل وعلا الكونية وكلمات الله جل وعلا فعلا، فارتباطه بكلمات الله جل وعلا الكونية راجع إلى الكشف البصري والسمع ونحو ذلك، وارتباطه بكلمات الله جل وعلا الشرعية راجع إلى العلم فيعلم منها ما لا يعلم غيره، فينتجه له من العلم بالنصوص ما ليس لغيره ويوفق حتى يكون ذلك حرامة له. هذا نوع. النوع الثاني من الكرامات قوله وأنواع القدرة والتأثير، يعني أن يقدر على ما لا يقدر عليه غيره أو يؤثر بما لا يستطيع أن يؤثر غيره، يعني يكون عنده قدرة ذاتية ليس في مقدور أهل زمانه، مثل ما حصل لسعد حيث يبس الماء ومر الجيش، هذا نوع من القدرة، مثل أحياء الفرس والصحابة، هذا نوع من القدرة والتأثير. والقدرة في قوله وأنواع القدرة هو يقدر بما يدري الله على يده، وإلا فليس بوسعه أن يقدر لأنه خارج عن مقدوره، لكن الله جل وعلا يعطيه قدرة خاصة من جهة الإحسان، فصارت القدرة كرامة. والتأثير، التأثير قد يكون تأثيرا في الكون في الكونيات، وقد يكون تأثيرا في الشرعيات. صار عندنا هنا في القدرة والتأثير صار عندنا اسمان، قدرة وتأثير في الكونيات وقدرة وتأثير في الشرعيات، هذا أيضا نؤمن به ونصدق، من جهة الكونيات كما نسألنا لكم، ومن جهة الشرعيات ما جعل الله جل وعلا لبعض الناس من الكرامة تأثير في الناس ليؤثر فيهم ويقبل ويكون قوله فيهم مسموعا وإفهامه لهم مؤثرا ويكون دعوته لهم نافعة ووعظه لهم نافعة. فذكر أهل العلم عن بعض الوعاظ من العلماء أنه ربما أسلم على يديه في الموت في المجلس الواحد كذا وكذا من جزاء الله، وكان على يديه 10,000 كما ذكروا في بعض مجالس ابن الجوزي رحمه الله. هذا نوع من الكرامة في التأثير، تأثير مرتبط بالشرع، تأثير في الشرعيات، يعني أثر في الشرع بالالتزام بالشرع ونحو ذلك، أثر في فهم الشرعيات، أو تأثير في الكونيات بالإقدار على ما لا يقدر عليه غيره. هذا خلاصة في هذا التقسيم، وهذه الجهل لها تفصيلات وتقسيمات يطلب من مرامها المطوره. اذا تقرر ذلك فبحث الكرامات بحث مهم، وذكرت لكم ان المعتزله ينفون الكرامات ولا يصدقون بكرامات الاولياء، وعن السنة يصدقون بكرامات الأولياء، والأشاعرة يصدقون أيضا بكرامات الأولياء، وهناك فرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة. فأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات بالقيد الذي ذكرناه، من أن كرامة الولي لا تبلغ آية النبي، والأشاعرة يقولون كرامة الولي تساوي آية النبي، والفرق بينهما أن كرامة الولي ليست مقرونة بدعوى النبوة، وآية النبوة وآية النبي أو كرامة النبي أو البرهان الذي يعطي الله جل وعلا الأنبياء والرسل هذه مقرونة بدعوى النبوة. الفرق بينهما عند الأشاعرة من جهة تفسيرهم الكرامة أو الخارق للعادة بدعوى النبوة، فإن كان منها الخارق للعادة دعوى النبوة صار آية وبرهانا ومعجزة، وإن خلت من دعوى النبوة صارت كرامة، وهذا يخالف ما الحدث وطريقتنا وقول أئمة السنة لأن كرامات الأولياء لا تبلغ آيات الأنبياء، ولهذا نقول إن آيات الأنبياء خارقة وظاهر الأنبياء خارقة لجنس أو خارقة لمخلوق جنس المخلوقات الجن والإنس والملائكة لا. أما خارقة الولي فهي محدودة خارقة لعادة ما في جمالها، هذا فرق مهم. بالمناسبة ابن حزم مع المعتزلة في مذهبه الذي ينكر الكرامة، خلاصة القول في مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء أن كرامات الأولياء لا تتساوى، وتساوى عدم تساويها ليس لأجل تفاضل الإيمان، وقد يعطى الحكمة في الولاية من الكرامة ما هو أقل مما يعطى الأقل منه إيمانا، وقد يعطى من عليه بعض المعصية أو من يعطى شيء من الكرامة ولا يعطاها المؤمن التقي المسدد لأجل حاجة ذاك إلى ما يقوي إيمانه ورسل الله جل وعلا به وعدم الحاجة ذاك. من أصول أهل السنة في هذا أن أهل البدع والمحدثات والعصيان والحدائث ليسوا بأهل الإكرام، فلا يجرى على أيديهم خوارق العادات، وهذا يعني أن ما يحصل لأهل البدع من خوارق العادات إنما هو من الشياطين، لهذا شيخ الإسلام الدينية من الشياطين أو من الاحتياط تحتاجه، فهذا شيخ الإسلام الدينية لما ذكرت له الرفاعية طائفة صوفية منسوبة إلى أحمد الرفاعي المعروف في الشام أنهم من آياتهم التي تدل على أنهم أولياء أنهم يذكرون ولا تشركوا. قال شيخ الإسلام الدينية إن هناك بيتا يباع في المشرق إذا ابتلي به الجسد لم تصل النار إلى جسد، فإن كانوا صادقين فليغتسلوا قبل أن يدخل النار، يغتسلوا اغتسالا جيدا قبل أن يدخل النار، فأبوا أن يفعلوا ذلك على من جهة الاحتياج. من جهة أخرى قد يكون من جهة الشياطين كمن يغتسل السكين في بطنه أو يأكل الأسعى أو ولا تصيبه ونحو ذلك، هذا من جهة تصوير الشياطين. فإذا التبعيد أن أهل البدع ما يحصل لهم من الكرامات ليست هي كرامات وإنما هي خوارق شيطانية، إلا في حالة واحدة وهي حالة قتال أهل البدع للكفار والمشركين، هذه حالة مستثناة عند أهل السنة، وهي أن أهل البدع إذا قاتلوا المشركين والكفار فقد يكرمون وقد تكون لهم كرامات، وهذه الكرامات ليست إكراما لأشخاصهم لأنهم أهل بدع وعصيان وضلالات، ولكن إكرام لما حملوه من أصل الدين من أصل الإسلام. لهذا قال شيخ الإسلام في كتاب النبوات وفي غيره إن أهل البدع يعطون كرامات إذا كانوا في جهاد للمشركين، إما جهاد لسان أو جهاد سنان، ففي جهاد السنان يعطى المبتدع كرامة لكن لا يدل على أن ما عليه من مخالفة الكتاب والسنة وأهل البدع والعصيان أنه حق، بل لأجل أن يفوق ما معه من أصل دين الإسلام على ما مع هؤلاء من الكفر والضلال. فإذا يكون إعطاء المبتدع في حال القتال الكامل لأجل إظهار أن الله جل وعلا أيد من هذا الإسلام ولا كان مبتدعا على من هو على الكفر. ويمثل ذلك عدة أمثلة. قاتل المبتدع من هذه الذمة المشركين والملحدين في قديم الزمان وفي حديثه، وهذا يدل وهذا لأجل أن ما نهر من أصل الدين في مواجهة الكافر المشرك أو المشرك أيدهم الله جل وعلا بالكرامة لبيان أن هذا الدين أعظم مما هم عليه لأجل التأثير في هذا الدين. المواجهة بالبيان والجهاد باللسان أيد الله جل وعلا وأكرم له المتبع من هذه الأمة بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة في حجابهم ومواجهتهم لطوائف الضلال من التناسقية في الهند والحلولية واليهود والنصارى وأصحاب الملل المختلفة، ويؤيدون حال الشجاع. فإذا في حال الجهاد المسألة تختلف، فقد يعطى البدعة لا لذاته، فقد يعطى المبتدع الأمر لا لذاته ولكن لنصرة ما نهى من أصل الدين، فكأنه في مقام الجهاد الله جل وعلا أكرمه لأجل ما معه من أصل الديانة. وهذا فرق مهم، وكثير من انقضى في الزمن الأخير فيما حصل في الأحرام من أمور قالوا إنها حرامات، من ساعدها قالوا إنها حرامات وتموكلت. وهناك من يكذب يقول هؤلاء المبتدعة والمبتدع لا يحصل له حرام أصلا، وهناك من يقول هي حرامات، وهذا يدل على أنهم عند الله جل وعلا لهم مكانة الأولياء نحو ذلك. ولهذا التفصيل يفهم الفرق بين حال الكرامة في الجهاد وحال الكرامة في غير الجهاد، فإنه في الجهاد ليس دليلا على أن المجاهد ولي، بل قد يكون غير ذلك كما هو الواقع. فإن الحال في أولئك كثير منهم مبتدعة وكثير منهم عندهم شركيات وخرافات، فما حصل لهم من الكرامات فيما نقل المقلة قد يكون، وذلك لأجل تأييد ما هم عليه من دين الإسلام على ما عليه أولئك الكفرة من الإلحاد وظلم العلم. هذا هو المأثور عن السلف، والنهي عن التفصيل بالمأثور عن سالف الأمة في سورة الكهف وغيرها. سورة الكهف فيها قصة أصحاب الكهف، وأن الله جل وعلا أمامكم في الكهف 300 سنين ويزداد 9. ومن العادة أن الإنسان لا ينال هذه النومة الطويلة ويسلم فيها، الله جل وعلا جعل ذلك كرامة له. قال في سورة الكهف وغيرها وعن قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر تلك الأمة فهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، يعني أن الكرامات لا تزال تحصل في هذه الأمة وذلك إلى يوم القيامة، ويحصل في يوم القيامة يعني ما قبل قيام الساعة، يعني قبل هبوب الريح التي تقدر أنفاس المؤمنين، لأن الكرامات مقدرة في أهل الإيمان ويرى الناس مدة طويلة لا يقع في الأرض الله إلا كما جاء في صحيح مسلم، يعني لا أحد يعظم الله فيقول للآخر اتق الله اتق الله، بل يتعارضون فيها كما تتعارض الحمد. هذا خلاصة بحث كرامات الأولياء، وهو بحث مهم التوقع فيه له مجال كبير. شيخ الإسلام تيمية ابن القيم لهم في مؤلفاتهم الكلام الكثير عن ذلك، لكن أصول هذا الباب ذكرته لك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان يوم الاثنين لا حدث من السنه الماضيه، اثنين بعد المغرب بدايه الزاد، والثلاثاء بعد المغرب نفس العام، والاربعاء بعد العشاء في فتح المدير، لكن هذا الاسبوع ليس ما يتمكن من المدير يوم الاربعاء. حكم من حمم وقال ان الخوارق هي خوارق للعادات الطبيعيه؟ هي لعادة الالتماء يجري لهم حدثا، لعادة اهل الزمان فيما يجري لهم حدثا. عادات طبيعيه قد يكون شيء من جهه القدره، من جهه الكشف، ولما ليس العادة للطبيعه فيها، يعني ينظر ينظر هكذا فيرى ما يفعل الناس، يكشف عما في قلبه، يرى فلان ويعرف ما يدور في نفسه. لهذا تجد انهم يذكرون الكلام على الكرافه، يقول كرافه المؤمن فانه ينظر بنور الله، يذكرون الكلام على الكرافه وتفانيك وانواع الكرافه واصناف ذلك في مدحه الكرامه، لان لها صله بمدحه الكرامه، لان الكرافه كشف، ونحن بالكرافه الكرافه الايمانيه هي كشف كما ان الكرامه كشف، فهي في الواقع الكرامه. وأما الفراسة الرياضية وأشباه ذلك هذا يحصل بالتعلم ليس من جهة الإكرام. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
في بعض الأخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم السداد في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه، وأن يجعلنا في كل حركاتنا وسكناتنا ناصرين هذه الدعوة التي هي دعوة التوحيد الخالص التي بعث بها المرسلون جميعا. ولم يشك ان الازمنه تحتاج في اقرار الحق ودفع ضده الى جهاد ومجاهده، وكل ذلك لا بد من القيام به. واذا اتيح باب من ابواب الخير او باب من ابواب المجاهده في الصلاح والخير، فان العبد إذا أحسن نيته لله جل وعلا ورغب في الخير وصدق مع الله جل وعلا في تعامله واجتهد أن يكون كما أمر الله جل وعلا، فإنه على باب من أبواب الفلاح والهدى، لأن الله جل وعلا أمر بالجهاد، والجهاد يكون بالقرآن قبل أن يكون بالسنة، كما قال جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بهذا القران. والجهاد بالقران او بالعلم او بالدعوه يحتاج الى صبر ومصابره، ويحتاج الى طول علان وثواب للسداد. ولهذا كثيرون من راضوا طريق العلم تركوه، لأن العلم طويل، فتجد أنه طلبه بعض السنين ثم تركه لأجل طوله. والأمور كلها تحتاج إلى مجاهدة، ومنها طريق العلم، ومن الأبواب التي يحصل بها الخير في طريق طلب العلم والدعوة أن يتعاون الجميع، لأن الدعوة إلى الخير والدعوة إلى هذه العقيدة الصافية الصحيحة التي ندرس كتابا من كتبها وهو العقيدة الواسطية، إن إظهار ذلك ونشره في الناس وتعليم الجاهل وبثه في المساجد وغير ذلك لا شك أنه من المهمات، فيجب أن يتعاون طلبة العلم والدعاة إلى الخير وأهل العلم وكل منتسب إلى الخير يتعاونون في ذلك جميعا، لأن الله جل وعلا أمر بذلك في قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لهذا ربما ما حضر الدرس الماضي كثير منكم، فتدعنا بهذه الوصية العامة التي نرجو أن تكون على البال وفي القلوب، وأن لا يترك بعضنا بعضا، وأن يساعد بعضنا بعضا في الخير والصلاح والهدى. فقد كنا شرحنا في الدرس الماضي جملة من كلام شيخ الإسلام ذكر فيها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأولياء، وقد رغب أن يكرر ذلك لأن الحضور في الدرس الماضي كان نصف تقريبا الحضور اليوم، وكثير من الإخوان لا حضروا، فنستأذن الإخوان الذين حضروا الدرس الماضي ربما يكون فيه زيادة على ما ذكر إن شاء الله تعالى، وفي التكرار إن شاء الله تسريع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعصر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فئات الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. كرامات الأولياء البحث فيها جاء طبعا على الكلام في دلائل النبوة وآيات الأنبياء وبراهين الأنبياء. الله جل وعلا أيد كل نبي بآية وبرهان، وهي التي سماها مع المتأخرين المعجزات، والتسمية الشرعية لها الآيات والبراهين والبينات. قد جئتكم ببينة من ربكم، قال في تسع آيات إلى فرعون